والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام، وكان يتكلم عن أن ردا على الصوفية أن التلذذ بالشيء ليس معناه أن هذا الشيء حلال، وإنما الحل والحرمة راجع إلى رب العزة جل وعلا أو إلى الشرع الحكيم، والحاكم له أن يعاقب بما يراه مصلحة للناس، كما عوقب نصر بن حجاج، وكان رجلا النساء فتنت به بسبب جماله، وحلق شعره فازداد جمالا، ونفاه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللحاكم أن يتخذ العقوبات أو الأشياء التي يدرأ بها سبيل الفتنة. فالرجل ينفى لأنه جميل، هل الجمال يعني جريمة بحيث يعاقب صاحبه بالنفي؟ لا، ولكن هو نفاه درءا للفتنة، هو فتان للنساء، والرجل رجل صالح لا يعني يريد شيئا، ولكن وجوده في مجتمع سيؤدي إلى فتنة، فنفاه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر نحوه عند ابن عبد البر وغيره. وقال الحافظ رحمه الله: وقفت في كتاب المغربين لأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد أنه قال: سمع عمر رضي الله عنه قوما يقولون: أبو زؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا بي فقال: أنت لعمري فاخرج عن المدينة، قال: إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج. وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة، انظر فتح الباري. ولكن طبعا الحاكم هنا نفى هذا وزك بدون ذنب، مش كده؟ بدون ذنب. قال ابن تيمية أو قال كثير من المعلقين: وهذه القصة لا يسلم طريق منها من مقال، وصح طرقها طريق عبد الله بن بريدة مرسلا، ولكن انتشار القصة وذكرها في كتب أئمة المسلمين وحفاظهم العارفين بالتواريخ والسير مع ورودها من تلك الطرق المتعددة يدل على ثبوت أصلها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما من جهة التكييف الفقهي على اعتبار ثبوت القصة، فهذا من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة، فقد يكون لك أنت أرض ملك لك، ولكن الدولة تحتاج إلى حفر نهر يمر بهذه الأرض التي لك، ففي هذه الحالة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتأخذ أرضك وتحفر لتكمل النهر وتعوض بأي طريقة، أو يكون الطريق مناسبة لصنع سكة حديد أو لصنع طريق أسفلت للناس، فهنا هذه مصلحة عامة. فإلحاق الضرر بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة متعين في الجملة. قال الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد الفقهية: قال ابن عبد السلام: أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا. قال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن تدرى أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما، وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما. قال: وأعني أن ذلك في الجملة لا أنه عام مطلقا حيث كان ووجد، ولذا لما بنجد امرأة حاملا والجنين في بطنها سيؤدي إلى موتها وهو ليس متحقق الوجود بعد، ولا يضمن أن ينزل حيا، وواضح أنه لو بقي في بطنها سيؤدي إلى موتها، فهنا بنضحي بهذا الجنين، وهذا قتل من أجل إبقاء الحياة الأم. فهذه درء أدنى المفسدتين، درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، أو تحصيل أعظم المصلحتين بترك أدناهما. وقال الشيخ عز الدين: إذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت الدنيا، يعني الأقل. وقال السرخسي رحمه الله، والسرخسي كتابه المبسوط هو أفضل كتب الحنفية: وإن ثبت النفي على أحد فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نفى نصر بن حجاج لم يكن حدا، وإنما كان تحصيلا لمصلحة، كما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيث المخنث من المدينة. المخنث غير الخنثى، لم ينفي خنثى وإنما نفى المخنث، والمخنث مثل المغني الفنان اللي هو الشخص الذي فيه فتن كثيرة، أما الخنثى فالذي لا عضوان. نفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قائلة تقول، أظن قلنا المرة فاتت، هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ عايز إما خمر إما نصر بن حجاج. فنفاه، والجمال لا يوجب النفي صح، ولكنه فعل ذلك أكمل للمصلحة. للمصلحة، هذا قول الشيخ عز الدين. وقال الألوسي، هذا قول السرخسوي، وقال الألوسي قد يغرب الإمام لمصلحة يراها، كما صح أن عمر رضي الله عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسبب أنه لجماله افتتن بعض النساء به، افتتن بعض النساء به. وهذا في تفسير الألوسي، فإن قيل فإن نساء أهل البصرة سيفتنون به، يعني هو أبعده عن نساء المدينة وأرسلوا إلى البصرة، طب ما نساء البصرة سيفتنون به بعد تحوله إليها، فماذا صنعنا؟ نقلنا الفتنة من مكان إلى مكان ولم نحسم مادتها. فالجواب أن يقال نفيه من بلده وانتقاله من وطنه بما يشبه العقوبة يضعف داعي الفتنة في نفسه وفي غيره، ويعلم الناس محاربة الهوى وذم الفاحشة. فإذا علم الناس في زمان عمر الذي يخاف الشيطان منه ويفرق من حضرته أن هذا الرجل إنما نفاه خوف الفتنة اتقوا الفتنة، لأن هناك نصر بن حجاج ليس له عزوة، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، لا يستطيع أن يذهب بيت أحد، يعني لو في امرأة تريده لا يستطيع، لا يوجد من يحميه، ولا يستطيع أحد يذهب إليه أيضا، لأنه رجل ليس له أيضا عشيرة ولا. قال فقال فكأنه قيل لأهل البصرة قد نفيت هذا إلى بلدكم لئلا يساكنني ببلد، فاتقوا الفتنة أنتم أيضا به. ثانيا أن المغترب ليس كالمستوطن، فإنه في بلد الغربة ينشغل بحال نفسه وبالكسب والعمل مما يرفع عنه الرفاهية التي كان يتمتع بها في بلده، والإنسان في وسط عزوته وقبلته غير في بلد غريبة هنا. وهذا يقلل من جماله ويشغله عن الاعتناء بنفسه وهندامه، لأنه يكون مشغول بالشغل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله نفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به، لما سمع تشبيب النساء به، تشبيب يعني مدح النساء له ورغبتهن فيه. وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء، فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك، عين في عين أحلق وجنتين، فنفاه إلى البصرة. فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها، لكن كان في النساء من يفتن به، فأمر بإزالة جماله الفاتن، فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، ويعلم أنه معاقب، وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه، وليس من باب المعاقبة. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. فهنا طبعا هو كل الكلام ده ابن تيمية يعني بياخذنا دايما تفاصيل تفاصيل تفاصيل. لا تنسوا أن الموضوع أن المستلذ به ليس يعني أنه حلال، تمام، وأن اللذة لا تبيح الشيء. طيب، ولذا أمرت المرأة، احنا قلنا في أيوة، أمرت المرأة بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك، لأنه من أسباب الفتنة. لكن المرأة حرة، ليه لماذا تقيدونها بالحجاب؟ ما نقيد بالحجاب، نحميها، نحميها هي، لأن المرأة فتنة سبحان الله. ومنعت من وضع الزينة حتى المرأة اللي تكشف وجهها وكفية يجوز، ولكن ممنوع تضع زينة لأن وضع الزينة يحول إلى فتنة. فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بإبعاد سبب الفتنة، إما بتغيير هيئته كما أمر بحلق رأسه الأول، هو قال من حلق رأسه يمكن يبقى شكله يعني ليس جميلا، وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه، لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء ويحصن النساء دينهن، وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن لا يؤمن ذلك، وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا. كل من لقي شيء فتنة لا بد نتقي طريق الفتنة، وذلك أنه إذا احتج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كانت إذا احتج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء، إذ ذاك غير ممكن. يعني نقول طب نخلي المدينة من النساء ولا نخلي المدينة من نصر بن حجاج؟ فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان، وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب؟ يعني نصر بن حجاج ما فيش ريبة فيه ولا ذنب، فما بالنا بقى بالفتانين الذين يسعون إلى الفتنة والريبة والعياذ بالله. وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال، يعني المرأة اللي أصلا لو المرأة جميلة جدا وفتنة جدا يجب نغطيها لنبعد الفتنة عنها، فبالك بالمرأة الجميلة المتهتكة التي تغازل الرجال، هذه كارثة. قال فنبعده عن مواضع الريبة بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن؟ طبعا هذه مصيبة. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة. ربنا يسمي الزنا يسميه فحشاء لكي يعني يكره الناس في الفعل نفسه بالاسم أيضا، بالاسم أيضا، ولذا هذا يسمى حاج وهذا يسمى مصلي وهذا يسمى صائم وهذا يسمى زاني وسارق وقاتل ومغتاب ونمام. فالتسمية نفسها من ضمن الروادع، يعني التسمية الشرعية للشيء من ضمن الروادع. فأنت الآن ما تقول خلي بالك هذا حرام، أنت الآن لا تحذر من السرقة، أنت تحذر من الشخص الذي يفعل السرقة. فالأسماء لها دخل، نعم لها دخل. قال أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء مثل اسم الطيب والطهارة واسم الخبث والنجاسة، ومن ذلك ما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه أبو حاتم ابن حبان ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذاته فيما يحل ويجمل. دي نصيحة حكمة آل داود، إن الإنسان يلوم نفسه ويناجي ربه ويجلس مع أصحابه لكي يأمروا المعروف ونهوا عن المنكر، وأيضا يستمتع بما يحل له. وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إنها صلاح الدين. ما هي العدالة؟ قالوا الرجل لابد أن يكون عدلا، والعدالة هي صلاح الدين. والمروءة؟ قالوا المروءة استعمال ما يجمله ويزينه. ولذا حتى العلماء علماء الحديث عندهم أن الشخص الذي لا يغطي رأسه هذا مخروم المروءة. وأنت مستحيل في المملكة لو أنت خاتم كتاب الله كله أنك تئم بناس وأنت شعرك عالي، مستحيل في أي زاوية، محال. أو لبس نص كومة مثلا، هذا مستحيل أيضا. وتجنب ما يدنسه ويشينه، وهذا يرجع إلى الحسن والقبح في الأعمال، وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة، وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي، فالشيء يكمل ويجمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه، وينفع ويلتذ به كما يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره، لأن الشيء الطيب لما نضم إليه شيء سيء يقبحه مباشرة. لو طعام طيب وملأته ملحا فأفسدته تماما. والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان، والأعمال الفاسدة تنافي الإنسانية، يعني تنافي الكرم والمروءة والعدالة. ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله مش أنت، إنما ربنا لما يمدح شيء يبقى زين، ولما يشيء ولما يلوم شيء أو لا يعني لا يمدحه يذمه فهو شيء. فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. فكلام الله كله إيش؟ كله حق سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الحديث اللي هو الأعرابي لما قال إن مدحي زين وذم شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكى إيش؟ زكى الله، حديث صحيح وأخرجه الطبري وغيره، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القالب يسري إلى الوجه، يعني الطاعة يظهر أثرها على الوجه فعلا. والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القالب يسري إلى الوجه، ولذا وجوه العصاة مسودة كما تقدم. ولذا الحسن البصري قال كما ذكرت لكم من قبل: وهم إن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية يأبى أن يفارق وجوههم. قال ثم إنه يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. يعني شوف الإنسان ينظر إلى الشخص الأجنبي الكافر ويشعر فيه بالقبح، يعني شكل ترامب شعر أصفر ووجه أحمر مشابه بلهبه، ولكن أنت لا تسر بمنظره. وإن شفت شيخ كان في اليمن مع بعض، شيخ سوداني دكتور سوداني كان متخصص في العقيدة الطحاوية، طبعا انت عارفين اسود الوجه جدا، ولكن كان جميل تحب ان تنظر اليه كأن وجهه كله نور. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي جليل ومدفون في المنيا في كوم الشيخ عبادة، عبادة بن الصامت كان طويل واسود جدا واسنانه بيضاء جدا كأن ليل، ولما يضحك كأن نور ظهر في الليل من بياض اسنانه وسواد وجهه، وكان الصحابة يحبون النظر إليه. وعمر بن العاص جعله أميرا حين أرسله إلى المقوقس، فالمقوقس لقى مين اللي بيتكلم معاه؟ عبادة بن بصله كده لقى أسود طويل ومخيف، فقال نحو هذا الأسود عني وأتوا بغيره يكلمني. قالوا هذا الأمير علينا، أمره الأمير أمرنا بطاعته. فتكلم عبادة بن الصمت وكان المقوقس يفرق منه. فشوف هو بالنسبة للمقوقس مخيف، بالنسبة لأهل الإسلام فهو طاعتها كذا. نعم. قال ثم إن ذلك يقنع، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين. وإذا تنظر إلى الكفار في أوروبا وكلهم أشكالهم في بالنسبة للمقاييس المادية الجميلة جمال، لكن تجد نفسك يعني تحس بالقرف وأن تنظر إلى ماكرون أو إلى بتاع إنجلترا أو إلى أي حد، تلاقي نفسك عرفان منهم كده والعياذ بالله. سبحان الله. قال وكلما قوي الإثم والعدوان وقوي القبح والشين حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح، فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. والصحابة كانوا يحبون بلال، هو بلال عبد أسود كانوا يحبونه سبحان الله، والناس كانت تبغض أبا لهب حتى في الأيام الكفر، مع أن أبو لهب من الجمال. ولهذا ظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فترى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها. وديك شايف في الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن عثيمين كان شيء جميل، لكن ربنا نزل عليه سبحان الله، وابن باز سبحان الله، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد. شوف شكل القرضاوي والعريف اللي هو العريف ده، يعني ولد شكله جميل لكن تلاقي نفسك قرفان منك تنظر إليه. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره، مثل الرافضة. الرافضة حس أنهم كلهم فيهم سواد، أعوذ بالله. وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم، الترك يعني النصارى الأوروبيين وغيرهم، فإن الرافضية كلما كبر قبح وجهه. صحيح والله كلام شيخ الإسلام عجيب جدا. وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير. تنظر إليه كده تحس أنه ده خنزير. علي خامنئي ولا وجدعش محمود نجادي ده كان اللي مرسي جابه ويزورنا هنا، تحس أنه خنزير خنزير. وربما موسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغري من أحسن الناس صورة، ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها. فعلا ترامب ده، ما هو ده ترامب ده هو قائد جميع بيوت الدعارة في أمريكا. حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره، وأقبح الناس صورة في كبره أو في كبره في كبره. كأن ابن تيمية يتكلم عن زماننا هذا. وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم، لا، بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك، بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم، فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة، فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين قوي فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من اليهود من الأمم المتقدمة. وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير، وهذا ثابت في صحيح ليش البخاري معلق. فإن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. فالإنسان يحرص على الطاعة يكون جميلا في الدنيا والآخرة. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في كثير من الناس، تزين يعني حتى يروها جميلة وحسنة. ناس أهل المعصية يفضل المعصية تحلو وتحلو عنده، يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك، وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها. فهو يفضل يتلذذ بالخمر ويحبها رغم أن الخمر بيجيب له هريان في الكبد وبلاوي سبحان الله، ويأخذ الإبر ويتلذذ بها وجسمه كله ينتهي ويفسد العياذ بالله. كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذا ابن تيمية يأخذنا ولكن مسك الخيط، وهو أن ليس كل ما يستلذ به حلال أو مباح. وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. الكفار زين لهم سوء، والمعاهل المعاصي مزين لهم سوء أعماله. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يخلق. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. حتى أهل البدع، البدع بتزدان عنده. الشيخ الألباني حضر في الأردن خطبة جمعة، واللي خطب واحد من الإخوان لبس بدلة وجرافته حالق ومنعم، حالق ومنعم وجرافته وبدلة، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله. الألباني جاء بعد الخطبة قال له جزاك الله خير على حماسك، ولكن أنت تكفر من لم يحكم ما أنزل الله، وأنت تحكم بغير ما أنزل الله، فإن الله حرم حلق اللحية وأنت حالقها، وأنت متشبه بالكفار في لباسهم، كيف يعني؟ أنا الله. فمزين للإخوان ما يفعلونه، ديمقراطية وغيرها. وقال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. ولا نحمده هو، فأنت لا تمدح نفسك بأنك بتكره كفر ولا معصية، ده ربنا اللي كرهك سبحانه. أولئك هم الراشدون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا، وإن كان ذلك العمل سيئا فإنه لم يكن حسنا لم يفعله، إذ لو رأه سيئا لم يفعله. يعني حتى أهل المعصية هو لا يرى العمل سيء، وإلا بيقبل عليه ليه؟ فلو رأه سيئا لم يرده ولم يختره، إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء، فالحسن الجميل محبوب مراد، والسيء القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه، ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، بمعنى ضاع منه الإيمان تماما أو نقص الإيمان، نقص الإيمان فزين له الباطل، نقص الإيمان فزين له الباطل. إذا الحرامي راح يسرق ومزين له السرقة، أسرق واخد شوية الذهب وعمل كذا، زين له سوء عمله. فهنا هذا الرجل المؤمن لم يعد كامل الإيمان، فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاص الله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعل لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان، الأصل الإيمان، وإلا لو راح أصل الإيمان ذهب الإيمان ذهب صار الإنسان كافرا، فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، لكن حين فعله يغلب تزيين الفعل. إذا تلاقي واحد يعكس جرته ولما تميل معاه يزين له إن هو الأنوب، يزين له سوء عمله والعياذ بالله. ولهذا قال: زين للناس حب الشهوات، الآية، فإن هنا شيئين: حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن له، فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك استقرت هذه المحبة عنده. هنا بقى ده يقصد مين؟ يقصد الصوفية في محبتهم للغناء والموسيقى وهذه الأشياء، أنه مزين لهم سوء عملهم، وتمتعوا بهذه المحبات، فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم، فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. لو هو رأاه قبيح لنفر منه، لكن هو رأاه حسن. وكل عاصي كده، وكل مبتدع كده يا أخوان، هو يرى البدعة شيء طيب جدا، والصوف يتكلموا في المولد النبوي وهو شايف أن هذا قربة وطاعة كذلك ذكر الله في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا، فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو سبحانه الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وذكر في الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات، ولم يقبل المزين، ولم يقل المزين، بل ذكر العموم، يعني لم يقل زين لكم الزنا والخمر، وإنما قال زين حب الشهوات. وقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، فإن حذف الشيء المزين قال زين حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب نفسه، للشهوة، فلم يجعل المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها، فإن المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو المحبوب. اللي زين الحب للشيء لم يزين الشيء نفسه. يعني ربنا ما زين السرقة لكن زين حب السرقة، وما زين الزنا ولكن زين حب الزنا. فالمزين هو حب الشيء وليس الشيء، لأن الشيء السيء يبقى سيئا، يبقى سيئا. فالله زين المحبة له ولم يزينه هو أبدا، بل قبحه وكرهه، لكن زين محبته. ترى الناس يقبل على المخدرات والله عز وجل زين لهم حب الإقبال على المخدرات، وهي نفس المخدر لم يزينه الله، بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد زين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض له. فتبقى المرأة جميلة، هي أصلا جميلة، خلقها الله جميلة، ولكن الإنسان اللي عنده علم وفضيلة هو لا يرى أن يقترب منها أبدا أو أن ينظر إليها أبدا. ففرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. يعني الخمر نفسها مش مزينة، لكن المزين هو إيش؟ اشتهاء الخمر. ففيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل. يعني القدرية هنا يقصد بهم من؟ يقصد بهم الجبرية. الجبرية، لأن الجبرية يقول لك أنا مالي الذنب، أنا لما زنيت هو اللي زين لي الزنا ودفعني إليه، أنا مالا. وإبليس غلط إيه؟ ربنا زين له عدم السجود فلم يسجد. فطبعا هنا جعلوا الشيء نفسه هو المزين وليس حب الشيء هو المزين، فده غلط منهم. لأنه إذا قالوا إن الله زين المعصية، طب ما حرم المعصية، لا تنظرون إلى التزيين ولا تنظرون إلى التحريم. فقال تعالى زين له سوء عمله فرآه، أي عمله فرآه حسنا، وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين، حبب الإيمان وزينه. يبقى ربنا حبب للعاصي الشهوة ولم يزينها، وبالنسبة للطائع حبب الإيمان وزينه، مش كده؟ يعني إنسان بيحب قيام الليل، ربنا حب زين له حب القيام وزين القيام. إنسان بيحب شرب الخمر، ربنا لم يزين الخمر ولكن زين له حب الخمر فقط. يبقى بالنسبة للطائع مزين له أمران، بالنسبة للعاصي مزين له أمر واحد اللي هو حب الشيء. واضح الآن؟ كلام عظيم من ابن القيم تيمية. فهنا في الإيمان حبب إلينا وزينه في قلوبنا، ما قالش بقى للي بيرتكب المعصية زين له حب المعصية وزين المعصية، لأن المعصية لا زينة له. فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وفي الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هي الرجل المخنث زين له التخنث، صح؟ يعني زين له حب التخنث، لكن التخنث نفسه زين ولا حب التخنث؟ حب التخنث، هو شايف انه لما يعمل زي المرأة يبقى احلى، يبقى اجمل، انه يميل زي المرأة ويعمل زي المرأة والعياذ بالله. زين له حب الشيء لكن الشيء نفسه قبيح والناس تستقبحه. والمترجلات من النساء، هي شايف ان لما تركب شنب وتخن صوتها تبقى كده جميلة، بينما الناس كلهم سيرونها ايش؟ قبيحة جدا. طبعا قبيحة جدا، ده المرأة كلها أنوثة والإنسان كمان مش عاجب، سبحان الله. الله المستعان. والإنسان يغضب من امرأته لو تخنت صوتها وترفع صوتها كده ليه مرأة، صح ولا لا؟ تخن صوتها كده ليه المرأة دي؟ فأي شيء ينافي جمال المرأة الرجل يكره مباشرة، لأن المرأة كلما زادت أنوثة كلما زاد حبا لها هو. فالمرأة المترجلة ملعونة هنا، لكن الترجل ملعون، هل زينه الله؟ وإنما زين حب الترجل. بالنسبة للإيمان زين الإيمان وحب الإيمان. وفي الصحيح أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنسين وإخراجهم من البيوت. وروى البخاري في صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية: لعن النبي المخنسين من الرجال والمسترجلات من النساء، وقال: اخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة، وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباس النساء، أنت شوف فعلا رجل وحاطط روج ولابس فستان ومعري لغاية ركبته، أنت هتشعر بالاشمئزاز التام منه. لكن هو لماذا يفعل هذا؟ هو شايف أن ده شيء جميل مزين له، والعياذ بالله. فكيف فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به بتمكينه من ذلك؟ يعني الرجل زين له معاشرة الرجل فعلا، وهم قوم لوط زين لهم ذلك، زين لهم ذلك، مع انه شيء قبيح جدا. يعني حب الفعل، لكن الفعل نفسه زين ولا شين؟ الفعل نفسه شين. بالنسبة للإيمان الاثنين زين. نعم. فالرجل يمكن من نفسه لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك، فكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم لعنه، أو كان أعظم للعنه، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنسه لكونه من جنس المفعول بهن. هو الرجل بيتخنس فيطمع رجل آخر فيه، أعوذ بالله. فمن جعل شيئا من التخنس دينا أو طلب ذلك من الصبيان، مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذي إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا كانت فاحشة العرب المشركين، إذا كانت فاحشة العرب كشف العورات في الحج عند الطواف لئلا يطوفوا في ثيابهم، في ثياب التي عصوا الله فيها. العربي كان من دول بيقلع ملابسه لأنه عصى الله فيها، فقال: كيف أطوف ببيت وأنا لابس ملابس عصيته فيها؟ فالقرشين اللي طيب نعطيك ملابس من عندنا، لكن أحيانا ما كانش عندهم ما يكفي. فالرجل الذي يأتي من خارج القريش يريد يطوف بالبيت، فيقول للقرشين: أعطوني ثوبا أطوف به، ما عندنا. يعمل إيه؟ ها؟ بيطوف عريا، بيطوف عريا. والمرأة كذلك لا تريد أن تطوف، هي شريفة أصلا بقى، ليست ميزانية، لكن هي تريد أن تطوف بالبيت في ثوب لم تعصي الله فيه، فلا تجد ثوبا فتطوف بالبيت عريا. فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنس قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، يعني هو في الأصل بيتشبه بالنساء عشان النساء تأمن له، فيلمس النساء ويجلس معهم ويضحك مثلهن. وقد يكون تخنسه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، يعني إما متخنس لأنه يحب صحبة النساء ويحب يجلس مع النساء، أو متخنس أنه بيحب أن الرجال تهواه وتحب وتقبل عليه، وده أسوأ والعياذ بالله. وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير. المتنسك يعني المتعبد الصوفي، فيهم خلق كثير كهذا، يقول لك نرضيهم، ورجل يحاول إرضاء الرجال، أعوذ بالله. وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، يعني لو بيعمل كده تدين تبقى مصيبة. فالذي يفعل ذلك ليس تدينا آسي، أما اللي بيفعله تدين أشد إثما. فإن يوجد في الأمم الجاهلة من الترك ونحوهم من يتشبه فيهم من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء، خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم. ففي نساء كانت تملك الرجال، فلكي تملك الرجال لابد أن يكون فيها نوع من الترجل، ولابد أن الرجال يكون فيهم نوع من والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. والملكة حتشبسوت في الأقصر، في وادي الملوك في الأقصر، الملكة حتشبسوت بنت تحتمس الثاني، تحتمس الثاني تارك عيل صغير اللي هو تحتمس الثالث، وده يكون يكاد يكون أعظم الفراعنة وأقواه. فتحتمس الثالث عنده سنة، وأخته حتشبسوت عندها 21 سنة أو 22 سنة، فقالوا نخليها هي الملكة. فالكهنة جم وقالوا لحتشبسوت لابد تكون أنت الملكة، أنت بنت تحتمس الثاني، وتحتمس الثالث هو لسه عيل صار عنده سنة، فأنت تكون الملكة، وإحنا هنطلع فتوى، ما هو الكهنة بقى، هنطلع فتوى إن أمك اللي هي مرات تحتمس الثاني كانت في ليلة نايمة لوحدها، فنزل أمون اللي هو أمون اللي هو الرب اللي هو الشمس اللي هو الكبش يعني، فنزل أمون وتشكل لها في صورة تحتمس الثاني زوجها وعاشرها فأنجبك، فأنت بنت الإله. حتى المصريين يقبلوا إن امرأة إيش تحكمه، فأشاعوا ذلك بين المصريين والكهنة مصدقون عند المصريين، فالمصريون لا دي بنت إله، دي بنت ربنا، دي تبقى الملكة على عيننا ورأسنا. فبدأت تتشبب الرجال في لبسها وتضع شاربا، وعملت انتصارات وصلت لغاية إثيوبيا بلاد بنت الصومال، وصلت لغاية الصومال لغاية أخوها لما كمل 21 سنة اللي هو تحتمس الثالث، فيبدو أنه قتلها وأخفها تماما، وجعل تاريخ ملكه كتبوا على الحجارة في الأقصر هناك اللي هو تاريخ إيه، ولغى حتشبسوت دي خالص، ما الحفر وتطلع حاجة. فكان المصريين يحب يطمس أمجاد من سبقه، زي الآن يقول لك هو مبارك ده نيلها ومشي، والسادات يقول لك عبد الناصر نيلها ومشي، كل واحد يقوله كده عارف. لكن الحكم الملكي ما فيهوش، ما علينا، لكن الشاهد انها تشبهت بيش، والرجال اللي عندها يعني عظموها من هنا والعياذ بالله، فبيكسر هذا في الكفار. والكفار ما عندهمش مشكلة في ان تحكمهم امرأة، كان يسموا المرأة مارجريت تاتشر يسموها المرأة الحديدية، ما كانت رئيس وزراء انجلترا، وكان اندرا غاندي رئيس وزراء الهند، بنت غاندي. فالكفار يستحلون عكات النساء، لا خالص. اولا اسمها شجر الدر وليس شجرة الدر، ولم تحكم ولا يوم. هو اللي حصل ان الملك الصالح نجم الدين ايوب ده من اعظم حفيد صلاح الدين، حفيد صلاح الدين ايوب من الملوك العظام الأقوياء، وكان رجاله كلهم المماليك البحرية والمماليك البرجية. والملك الصالح نجم الدين أيوب هزم الصليبيين هزيمة شديدة جدا، والصليبيون جم وجي لويس للحملة الأخيرة، لويس التاسع جاي في الحملة السابعة واحتل دمياط وراع المنصورة، اتقبض عليه في المنصورة واتقتل 30,000 جندي فرنسي. الملك الصالح ملك قوي جدا، والمماليك اللي معاه منهم الظاهر بيبرس، ومنهم سيف الدين قطز، منهم أقطاي، ومنهم عز الدين أيبك اللي هو حيصير سلطان مصر، دول أقوياء جدا وناس محاربين شجعان جدا، وعنده ابن متخلف اسمه تورانشا. فهو جارية المحببة اسمها شجر الدر هو تزوجها، هي أصلا جارية تزوجها. فالملك الصالح كان عنده مرض خطير جدا وبدأ يضعف و يبقى على الفراش يعني. وبعدين الحرب شغالة في المنصورة على أشدها، والمماليك بتبلي بلاء حسن، فمات. لا هو مات على الفراش، مات الملك أبو بيام حارب، لكن المرض هو بقلت لك مريض مرض خطير جدا، المرض قضى عليه. فلما مات شجر الدر وقعت في مأساة، ماذا تفعل؟ لو أخبرت الناس أن الملك الصالح مات حينهزمه، هيرجعوا لأن في انقسام بين المماليك البحرية والمماليك البرجية، هيحصل انقسام كتير، والدولة الأيوبية ده آخر واحد فيها خلاص، لأن ابن تورانشا متخلف كما ذكرت لك، فهي عارفة أن المماليك لن يقبلوا بتورانشا، هيتنازعوا تحصل فتنة الفرنسيين يحتلوا مصر. فاستشارت سيف عز الدين أيبك، قال لها نقول للناس، ما نقولش الناس أنه مات، وطلع انت الاوامر، هنطلع احنا الاوامر ونكتبها وانت تجيب الختم وتختم بس. هذه كل المسألة. فطبعا الناس لما بدأ يشيع خبر موت الملك الصالح، ولوا تورانشا، قلت لك المماليك بتكرهه. فتورانشا بدأ ينفذ، ياخد الفدية المطلوبة من الملك لويس المأسور ده وغيره، لكن المماليك بتكرهه. فالمماليك حرقوه غرقوه، يعني حرقوه ورموه من فوق القلعة محروق في النيل غرق، فمات حريقا غريقا. أصبح مفيش دولة أيوبية، مفيش سلطان، مفيش ولي عهد، مفيش حاجة. فقالوا إذن دي تفضل موجودة في الحكم لغاية ما نختار واحد يحكم، هو لازم يختار حاكم ولازم، فهي موجودة في الحكم صورة، والمماليك متنازعة. هي اختارت عز الدين أيبك، فلما اختارت عز الدين أيبك تزوج شجر الدر، لكن كان لابد من انقضاء ايه؟ عدة. جوزها ازاي وجوزها ميت؟ لازم عدة يا جماعة، لازم عدة. فكان لازم الفترة دي ايه الحل فيها؟ مين يمسك مصر؟ المماليك البرجية اللي برئاسة أقطاي بيكرهوا المماليك البحرية برئاسة عز الدين أيبك، والبرجية فيهم أقطاي ده رهيب جدا، هيتقتل ومعاه الزهر ببرس، ودول فيهم عز الدين أيبك ومعاه سيف الدين قطز، ودول الاثنين هيبقوا سلطانة مصر بعد كده، أقوى سلاطين مصر في الدولة المملوكية. فهي اتفقت مع عز الدين أيبك انها تتجوزه، ولكن بعد العد. فلا خلاص انت الملكة صورة كده، لكن اللي كان بيصدر الأوامر أيبك بالاتفاق مع قطاي خلاص كده، لكن مين اللي يصدر القرار؟ المرأة. ما هيعمل، قول لي يعملوا ايه؟ قول لي اما الختم واصدار القرار نفسه. قالت السلطانة، قالت السلطانة، وهي السلطانة بتقول ما يملي عليها. بعد انقضاء العدة جوز عز الدين أيبك، وبعد الجواز ثاني يوم الدخلة وثالث يوم الدخلة جت مرات ام خليل قتلتها بالأبئيب، مسكت الأبئاب ونزلتها في حوض سباعة كده، وبالأبئاب لما موتت ادي شجر الدر. وتولى عز الدين أيبك واستمرت الانتصارات وقتل أقطاي، وبعد كده بعد عز الدين أيبك تولى سيف الدين قطز، ودخل بقى التتار وهزمهم قطز وقتلوا بيبرس وخد الحكم. شوف ليه دخلونا انتوا ليه في طلعونا من حتشبسوت لغاية الله يهديكم. طيب، فالأتراك، الأتراك هنا المقصود بهم الكفار وبالذات النصارى واليهود. فيهم من يتشبه بالنساء، وفيهم من لا يمانع من تولية النساء، وبتترشح المرأة، وكانت هيلاري كلينتون كانت تمسك الحكم وغيره، فما عندهم، ليس عندهم مشكلة في مسألة تولي المرأة الحكم. وحصل في أندونيسيا وماليزيا دول إسلامية جاهلة تولت امرأة. طيب، فيكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ومما ليس لنساء غيرهم، حتى إن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مماليكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمه. وهذا موجود، ولما موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل وهلك الجيش والشرطة والفرعون، لم يعطي مصر رجل يستطيع أن يكون حاكما لمصر، وموسى عليه السلام وهارون ليس من طلاب السلطة، فلم يرجع وللرد على الإخوان. كان ممكن بعد ما شافوا بنفسهم لتكون لمن خلفك آية، غرق الفرعون والوزراء وهامان والشرطة والجيش كله، ان بسهولة يرجع الأصل الملكي ويبقى موسى هو عليه السلام هو الملك وهارون وزير له ببساطة، لكن ليسنا طلاب سلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم رفض ان شئت ملكا، لا اريد ملكا. فهنا صار نساء الفراعنة موجودين، اميرات موجودة، اميرات كلها موجودة، واللي موجود في الشعب المصري حسالة الناس. فلما امرأة تشيل واحد من دول وترفعه، ده يبقى الحكم لمن؟ نساء طبعا. حتى فيش قائد تتجوز، القادة كلهم ماتوا، الجيش كله راح، الجيش كله انتهى. طيب، حتى ان المرأة تختار نفسها من شاءت من مماليكها وغيرهم لقهرها للزوج. وبدأت تظهر كلمة ست، والراجل يقول للمرأة يا ستي. ويكون في كثير من صبيانهم من التخنص وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظيم، حتى قد يغار بعض صبيانهم من النساء، وحتى يتخذهم الرجال كالسراري يحب الأطفال جدا والعياذ بالله، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منه. يعني اللي بيتخذ الأطفال من باب اللذة والتمتع شر، لكن اللي بيتخذ ذلك ويعتبره دينا هذه مصيبة. وإذا كبار من الصوفية عندهم والعياذ بالله، فإنهم جعلوا دينا والفاحشة حسنة لما في ذلك من ميل الطباع، فكذا من جعل مجرد الصوت، شوف ابن تيمية وصل ليه، كذلك من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، يغني للشيطان كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستخفه الشياطين عند التتار، بيبقى في واحد اسمه البوق، ده السحر الأكبر، السحر الأكبر، تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك. طبعا انت عارفين ان اهل الكهنة بيقدم وبيذبح وبيطلع بخور وبيعمل الأنغام، ومن شرطه أن يكون مخنسا يؤتى كما تؤتى المرأة، يعني الشرط في السحر عند التتار طبعا هو بيكلم الشياطين وبيقرب إليهم، وفي نفس الوقت لازم يكون مخنس وتأتيه الرجال، فكلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين، كل ما يرتكب معصية الشيطان بيحبه أكتر. إذا الشيطان بيأمر السحرة بأنه يتوضى باللبن، يستنجب اللبن، أنه يستنجب دم الحيض، فيأمرهم بكل حاجة فيها معصية للرب، وكل ذلك الشيطان يقربه ويخبره بعض أشياء من الغيب النسبي، سهل الغيب النسبي، فيقول له هيدخل عليك واحد اسمه يوسف انت عمرك ما شفته، قل له انت اسمك يوسف وانت من أسوان وامك اسمها كذا ومراتك اسمها كذا وعيالك اسمهم كذا وكنت امبارح بتعمل كذا. فلو كان يوسف جاهلا يقول لك ده بيعلم الغيبة، هو لم يعلم الغيبة ولا شيء، ده القرين اخباره باخبار عادية جدا، الغيب اللي هو لسه ما جاش ده محدش يعلم، فبيضحكوا على الناس عايز بالله. وهذا الذي ذكرناه من ان الحسن الصورة والصوت وسائر من انعم الله عليه بقوة او بجمال او نحو ذلك اذا اتقى الله فيه كان افضل ممن لم يؤتى ما لم يمتحن فيه. يعني لو انت ربنا اعطاك قوة وانت استعملت القوة في طاعة الله فانت افضل من الذي لم يعطى القوة، تمام كده؟ وإذا ربنا أعطاك صوتا جميلا حسنا فقرأت به القرآن وزينته للناس فأنت أفضل ممن لم يعطى صوتا حسنا، صح ولا لا يا أخوان؟ فإن النعم محن، النعم محن، لأن ونبلوكم بالإيش والإيش؟ بالشر والخير فتنة. فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، إذا امتنع خوفوه كما جرى لمن؟ ليوسف عليه السلام، منوه النساء وخوفوه وخش السجن، خش السجن، لا لم يفعل ما لا يسجنن ولا يكون من الصغرين، سجن وتحقير كمان، كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره. وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن كان ممكن أول لو هو عنده جمال يختار من النساء ما يريد ويزني ليل ونهار وينبسط ليل ونهار والعياذ بالله، لكن جماله يخليه يمتنع، هذا يزداد أجرا عند الله عز وجل، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك. المرأة لازم تستعد تعطي أموالها كلها ليوسف بس يطوعها في فراش. وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، أنت تبقى مطرب مشهور وتجيك الملايين كما يحدث، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعي مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظال. إنسان يتمكن ويجي له مال يدعو إلى الفحشة والظلم، المال يطغي والعياذ بالله. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة عليه، ما يكون عنده قدرة بنفسه تقول له اعمل أنت تستطيع، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده، القدرة بتتبع الإرادة. وشهوات الغي مستكنة في النفوس فإذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب. فهذا الامتحان إما أن يرتفع وإما أن ينخفض. وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس. يعني الكتاب يقول أن الصوت الجميل بيحرك النفوس، سواء الصوت الجميل في القرآن بيحرك أهل الطاعة، والصوت الجميل في الغناء بيحرك أهل المعصية، بيحرك النفوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا. وأنا شفت، أنتم بشفتوش، أنا شفت أم كلثوم لما كانت تعمل الحفلة في الخميس الأول من الشهر، وكيف الناس كلها بتقفل محلاتها وبتطرق بيوتها وقاعدين يستمعوا ويتمايلوا في الريف، لأن كان في راديو ده مفيش غير أم كلثوم. يعني أم كلثوم نشوة وطرب، والراجل الكبير يقوم يرقص والشيخ يرقص، هذا محسوس والعياذ بالله. كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى. فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، في صوت جميل يخلي الإبل دي تقفز. وإذا كان رفقا بالقوارير، ما هو صوته الجميل لو أنجشه صوته جميل، فالإبل تتنطط من النشوة بالصوت، فالنساء اللي على الإبل تتبهدل، النساء رفقا بالقوارير. فقال فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، والأطفال يتعمل لهم موسيقى عشان يغنوا ويرقصوا، نعوذ بالله. لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال. يعني تأثر النساء بالصوت الحسن وبالجمال أكثر من تحرك الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وإذا فعل الناس اللي بتتأثر بالقرآن بتتأثر، والقلب بيتكفى أو بيتأثر أو بيترجل فعلا. فابن تيمية هنا بيرد على مين؟ القائلين بأن الصوت الحسن محبوب، قال لهم صوت حسن محبوب في الطاعة وليس في المعنى. ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. الله فيكم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام، وكان يتكلم عن أن ردا على الصوفية أن التلذذ بالشيء ليس معناه أن هذا الشيء حلال، وإنما الحل والحرمة راجع إلى رب العزة جل وعلا أو إلى الشرع الحكيم، والحاكم له أن يعاقب بما يراه مصلحة للناس، كما عوقب نصر بن حجاج، وكان رجلا النساء فتنت به بسبب جماله، وحلق شعره فازداد جمالا، ونفاه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللحاكم أن يتخذ العقوبات أو الأشياء التي يدرأ بها سبيل الفتنة. فالرجل ينفى لأنه جميل، هل الجمال يعني جريمة بحيث يعاقب صاحبه بالنفي؟ لا، ولكن هو نفاه درءا للفتنة، هو فتان للنساء، والرجل رجل صالح لا يعني يريد شيئا، ولكن وجوده في مجتمع سيؤدي إلى فتنة، فنفاه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر نحوه عند ابن عبد البر وغيره. وقال الحافظ رحمه الله: وقفت في كتاب المغربين لأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد أنه قال: سمع عمر رضي الله عنه قوما يقولون أبو زؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا بي فقال: أنت لعمري فاخرج عن المدينة، قال: إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج. وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة، انظر فتح الباري. ولكن طبعا الحاكم هنا نفى هذا وذاك بدون ذنب، مش كده؟ بدون ذنب. قال ابن تيمية أو قال كثير من المعلقين: وهذه القصة لا يسلم طريق منها من مقال، وصح طرقها طريق عبد الله بن بريدة مرسلا، ولكن انتشار القصة وذكرها في كتب أئمة المسلمين وحفاظهم العارفين بالتواريخ والسير مع ورودها من تلك الطرق المتعددة يدل على ثبوت أصلها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما من جهة التكييف الفقهي على اعتبار ثبوت القصة، فهذا من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة، فقد يكون لك أنت أرض ملك لك، ولكن الدولة تحتاج إلى حفر نهر يمر بهذه الأرض التي لك، ففي هذه الحالة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتأخذ أرضك وتحفر لتكمل النهر وتعوض بأي طريقة، أو يكون الطريق المناسبة لصنع سكة حديد أو لصنع طريق أسفلت للناس، فهنا هذه مصلحة عامة. فإلحاق الضرر بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة متعين في الجملة. قال الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد الفقهية: قال ابن عبد السلام: أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا. قال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن تدرى أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما، وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما. قال: وأعني أن ذلك في الجملة لا أنه عام مطلقا حيث كان ووجد. ولذا لما بنجد امرأة حاملا والجنين في بطنها سيؤدي إلى موتها وهو ليس متحقق الوجود بعد، ولا يضمن أن ينزل حيا، وواضح أنه لو بقي في بطنها سيؤدي إلى موتها، فهنا بنضحي بهذا الجنين، وهذا قتل من أجل إبقاء الحياة الأم. فهذه درء أدنى المفسدتين، درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، أو تحصيل أعظم المصلحتين بترك أدناهما. وقال الشيخ عز الدين: إذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت الدنيا، يعني الأقل. وقال السرخسي رحمه الله، السرخسي كتابه المبسوط هو أفضل كتب الحنفية: وإن ثبت النفي على أحد فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نفى نصر بن حجاج لم يكن حدا، وإنما كان تحصيلا لمصلحة، كما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيث المخنث من المدينة. المخنث غير الخنثى، لم ينفي خنثى وإنما نفى مخنث، والمخنث مثل المغني الفنان اللي هو الشخص الذي فيه فتن كثيرة، أما الخنثى فالذي لا عضوان. نفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قائلة تقول، أظن قلنا المرة فاتت: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ عايز إما خمر إما نصر بن حجاج. فنفاه، والجمال لا يجب النفي، صح، ولكنه فعل ذلك أكمل للمصلحة. هذا قول الشيخ عز الدين. وقال الألوسي، هذا قول السرخسي، وقال الألوسي: قد يغرب الإمام لمصلحة يراها، كما صح أن عمر رضي الله عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسبب أنه لجماله افتتن بعض النساء به، وهذا في تفسير الألوسي. فإن قيل فإن نساء أهل البصرة سيفتنون به، يعني هو أبعده عن نساء المدينة وأرسله إلى البصرة، طب ما نساء البصرة سيفتنون به بعد تحوله إليها، فماذا صنعنا؟ نقلنا الفتنة من مكان إلى مكان ولم نحسم مادتها. فالجواب أن يقال: نفيه من بلده وانتقاله من وطنه بما يشبه العقوبة يضعف داعي الفتنة في نفسه وفي غيره، ويعلم الناس محاربة الهوى وذم الفاحشة. فإذا علم الناس في زمان عمر الذي يخاف الشيطان منه ويفرق من حضرته أن هذا الرجل إنما نفاه خوف الفتنة اتقوا الفتنة، لا يعني هناك نصر بن عجل ليس له عزوة، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، لا يستطيع أن يذهب بيت أحد، يعني لو في امرأة تريده لا يستطيع، لا يوجد من يحميه، ولا يستطيع أحد يذهب إليه أيضا لأنه رجل ليس له أيضا عشيرة ولا. قال فقال فكأنه قيل لأهل البصرة قد نفيت هذا إلى بلدكم لئلا يساكنني ببلد، فاتقوا الفتنة أنتم أيضا به. ثانيا أن المغترب ليس كالمستوطن، فإنه في بلد الغربة ينشغل بحال نفسه وبالكسب والعمل مما يرفع عنه الرفاهية التي كان يتمتع بها في بلده، والإنسان في وسط عزوته وقبلته غير في بلد غريبة هنا. وهذا يقلل من جماله ويشغله عن الاعتناء بنفسه وهندامه، لأنه يكون مشغول بالشغل وهو. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: نفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به، لما سمع تشبيب النساء به، تشبيب يعني مدح النساء له ورغبتهن فيه. وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء، فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك، عين في عين يحلق وجنتين، فنفاه إلى البصرة. فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها، لكن كان في النساء من يفتن به، فأمر بإزالة جماله الفاتن، فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، ويعلم أنه معاقب، وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه، وليس من باب المعاقبة. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. فهنا طبعا هو كل الكلام ده ابن تيمية يعني بياخذنا دايما تفاصيل تفاصيل تفاصيل. لا تنسوا أن الموضوع أن المستلذ به ليس يعني أنه حلال، تمام، وأن اللذة لا تبيح الشيء. طيب، ولذا أمرت المرأة، احنا قلنا في أيوة، أمرت المرأة بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك لأنه من أسباب الفتنة. لكن المرأة حرة، ليه لماذا تقيدونها بالحجاب؟ ما ابن قيد بالحجاب، احنا بنحميها، نحميها هي، لأن المرأة فتنة سبحان الله، ومنعت من وضع الزينة، حتى المرأة اللي تكشف وجهها وكفية يجوز، ولكن ممنوع تضع زينة لأن وضع الزينة يحولها إلى فتنة. فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بإبعاد سبب الفتنة، إما بتغيير هيئته كما أمر بحلق رأسه الأول، هو قل من حلق رأسه يمكن يبقى شكله يعني ليس جميلا، وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه، لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن، وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن لا يؤمن ذلك، وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا. كل من لقي شيء فتنة لا بد أن نتقي طريق الفتنة، وذلك أنه إذا احتج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كانت إذا احتج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء، إذ ذاك غير ممكن. يعني نقول طب نخلي المدينة من النساء ولا نخلي المدينة من نصر بن حجاج؟ فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان. وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب، فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب؟ يعني نصر بن حجاج ما فيش ريبة فيه ولا ذنب، فما بالنا بقى بالفتانين الذين يسعون إلى الفتنة والريبة والعياذ بالله. وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال، يعني المرأة اللي أصلا لو المرأة جميلة جدا وفتنة جدا يجب نغطيها لنبعد الفتنة عنها، فبالك بالمرأة الجميلة المتهتكة التي تغازل الرجال، هذه كارثة. قال فنبعدها عن مواضع الريبة بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن؟ طبعا هذه مصيبة. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة، أمر ظاهر في الكتاب والسنة. ربنا يسمي الزنا يسميه فحشاء لكي يعني يكره الناس في الفعل نفسه بالاسم أيضا، بالاسم أيضا. ولذا هذا يسمى حاج، وهذا يسمى مصلي، وهذا يسمى صائم، وهذا يسمى زاني وسارق وقاتل ومغتاب ونمام. فالتسمية نفسها من ضمن الروادع، يعني التسمية الشرعية للشيء من ضمن الروادع. فأنت الآن ما تقول خلي بالك هذا حرام، أنت الآن لا تحذر من السرقة، أنت تحذر من الشخص الذي يفعل السرقة. فالأسماء لها دخل، نعم لها دخل. قال: أمر ظاهر في الكتاب والسنة، وكلام العلماء مثل اسم الطيب والطهارة واسم الخبث والنجاسة. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه أبو حاتم ابن حبان ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذاته فيما يحل ويجمل. دي نصيحة حكمة آل داود، إن الإنسان يلوم نفسه ويناجي ربه ويجلس مع أصحابه لكي يأمروا المعروف ونهوا عن المنكر، وأيضا يستمتع بما يحل له. وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إنها صلاح الدين. ما هي العدالة؟ قالوا: الرجل لابد أن يكون عدلا، والعدالة هي صلاح الدين. والمروءة؟ قالوا: المروءة استعمال ما يجمله ويزينه. ولذا حتى العلماء علماء الحديث عندهم أن الشخص الذي لا يغطي رأسه هذا مخروم المروءة. وأنت مستحيل في المملكة لو أنت خاتم كتاب الله كله أنك تئم بناس وأنت شعرك عالي، مستحيل في أي زاوية، محال. أو لبس نص كومة مثلا، هذا مستحيل أيضا. وتجنب ما يدنسه ويشينه، وهذا يرجع إلى الحسن والقبح في الأعمال، وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة، وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي، فالشيء يكمل ويجمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويلتذ به، كما يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره. لأن الشيء الطيب لما نضم إليه شيء سيء يقبحه مباشرة. لو طعام طيب وملأت ملحا فأفسدته تماما. والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان، والأعمال الفاسدة تنافي الإنسانية، يعني تنافي الكرم والمروءة والعدالة. ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكى الله، مش أنت، إنما ربنا لما يمدح شيء يبقى زين، ولما يشيء ولما يلوم شيء أو لا يعني لا يمدحه يذمه فهو شيء. فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. فكلام الله كله إيش؟ كله حق سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الحديث اللي هو الأعرابي لما قال إن مدحي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكى إيش؟ زكى الله، حديث صحيح، وأخرجه الطبري وغيره، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القالب يسري إلى الوجه، يعني الطاعة يظهر أثرها على الوجه فعلا. والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القالب يسري إلى الوجه، ولذا وجوه العصاة مسودة كما تقدم. ولذا الحسن البصري قال كما ذكرت لكم من قبل: وهم إن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية يأبى أن يفارق وجوههم. قال ثم إنه يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشيم، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. يعني شوف الإنسان ينظر إلى الشخص الأجنبي الكافر ويشعر فيه بالقبح، يعني شكل ترامب شعر أصفر ووجه أحمر مشابه بلهبه، ولكن أنت لا تسر بمنظره. وأنا شفت شيخ كان في اليمن مع بعض، شيخ سوداني، دكتور سوداني كان متخصص في العقيدة الطحاوية، طبعا أنت عارفين أسود الوجه جدا، ولكن كان جميل تحب أن تنظر إليه، كأن وجهه كله نور. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي جليل ومدفون في المنيا في كوم الشيخ عبادة، عبادة بن الصامت كان طويل وأسود جدا وأسنانه بيضاء جدا كأن ليل، ولما يضحك كأن نور ظهر في الليل من بياض أسنانه وسواد وجهه، وكان الصحابة يحبون النظر إليه. وعمر بن العاص جعله أميرا حين أرسله إلى المقوقس، فالمقوقس لقى مين اللي بيتكلم معاه؟ عبادة بن بصله كده لقى أسود طويل ومخيف، فقال نحو هذا الأسود عني وأتوا بغيره يكلمني. قالوا هذا الأمير علينا، أمره الأمير أمرنا بطاعته. فتكلم عبادة بن الصمت وكان المقوقس يفرق منه. فشوف هو بالنسبة للمقوقس مخيف، بالنسبة لأهل الإسلام فهو طاعته هكذا، طاعته هكذا. نعم. قال ثم إن ذلك يقونا، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين. وإذا تنظر إلى الكفار في أوروبا وكلهم أشكالهم في بالنسبة للمقاييس المادية الجميلة جمال، لكن تجد نفسك يعني تحس بالقرف وأن تنظر إلى ماكرون أو إلى بتاع إنجلترا أو إلى أي حد، تلاقي نفسك عرفان منهم كده والعياذ بالله. سبحان الله. قال وكلما قوي الإثم والعدوان وقوي القبح والشين حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح، فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. والصحابة كانوا يحبون بلال، هو بلال عبد أسود كانوا يحبونه سبحان الله، والناس كانت تبغض أبا لهب حتى في الأيام الكفر، مع أن أبو لهب من الجمال. ولهذا ظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فترى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها. وديك شايف الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن عثيمين كان شيء جميل، لكن ربنا نزل عليه سبحان الله، وابن باز سبحان الله، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد. شوف شكل القرضاوي والعريف اللي هو العريف ده يعني ولد شكله جميل، لكن تلاقي نفسك أرفان منك تنظر إليه. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة. الرافضة حس أنهم كلهم فيهم سواد، أعوذ بالله. وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم، الترك يعني النصارى الأوروبيين وغيرهم، فإن الرافضية كلما كبر قبح وجهه. صحيح والله كلام شيخ الإسلام عجيب جدا. وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير. تنظر إليه كده تحس أنه ده خنزير. علي خامنئي ولا وجدعش محمود نجادي ده كان اللي مرسي جابه ويزورنا هنا، تحس أنه خنزير خنزير. وربما موسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغري من أحسن الناس صورة، ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها. فعلا ترامب ده، ما هو ده ترامب ده هو قائد جميع بيوت الدعارة في أمريكا، حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره أو في كبره في كبره، ك كأن ابن تيمية يتكلم عن زماننا هذا. وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم، لا، بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك، بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة، فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين قوي فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من اليهود من الأمم المتقدمة، وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير، وهذا ثابت في صحيح البخاري معلق. فإن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. فالإنسان يحرص على الطاعة يكون جميلا في الدنيا والآخرة. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في كثير من الناس، تزين يعني حتى يروها جميلة وحسنة. الناس أهل المعصية يفضل المعصية تحلو وتحلو عنده، يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك، وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها. فهو يفضل يتلذذ بالخمر ويحبها رغم أن الخمر بيجيب له هريان في الكبد وبلاوي سبحان الله، وياخد الإبر ويتلذذ بها وجسمه كله ينتهي ويفسد العياذ بالله. كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذا ابن تيمية يأخذنا ولكن مسك الخيط، وهو أن ليس كل ما يستلذ به حلال أو مباح. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ الكفار زين لهم سوء، والمعاهل المعاصي مزين لهم سوء عمله. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخلق. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. حتى أهل البدع، البدع بتزدان عنده. الشيخ الألباني حضر في الأردن خطبة جمعة، واللي خطب واحد من الإخوان لبس بدلة وجرافته، حالق ومنعم وجرافته وبدلة، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله. الألباني جاء بعد الخطبة قال له: جزاك الله خير على حماسك، ولكن أنت تكفر من لم يحكم ما أنزل الله وأنت تحكم بغير ما أنزل الله، فإن الله حرم حلق اللحية وأنت حالقها، وأنت متشبه بالكفار في لباسهم، كيف يعني؟ أنا الله. فمزين للإخوان ما يفعلونه، ديمقراطية وغيرها. وقال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. ولا نحمده هو، فأنت لا تمدح نفسك بأنك بتكره كفر ولا معصية، ده ربنا اللي كرهك سبحانه. أولئك هم الراشدون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا، وإن كان ذلك العمل سيئا فإنه لم يكن حسنا لم يفعله، إذ لو رآه سيئا لم يفعله. يعني حتى أهل المعصية هو لا يرى العمل سيء، وإلا بيقبل عليه ليه؟ فلو رآه سيئا لم يرده ولم يختره، إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء. فالحسن الجميل محبوب مراد، والسيء القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال. ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه، ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. بمعنى ضاع منه الإيمان تماما أو نقص الإيمان، فزين له الباطل. نقص الإيمان فزين له الباطل. إذا الحرام راح يسرق ومزين له السرقة، أسرق واخد شوية ذهب وعمل كذا، زين له سوء عمله. فهنا هذا الرجل المؤمن لم يعد كامل الإيمان، فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاصي الله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعل لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان، الأصل الإيمان، وإلا لو راح أصل الإيمان ذهب ذهب صار الإنسان كافرا، فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، لكن حين فعله يغلب تزيين الفعل. إذا تلاقي واحد يعكس جارته ولما تميل معاه يزين له إن هو الأنوب، يزين له سوء عمله والعياذ بالله. ولهذا قال زين للناس حب الشهوات الآية، فإن هنا شيئين، حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن له، فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك استقرت هذه المحبة عنده. هنا بقى ده يقصد مين؟ يقصد الصوفية في محبتهم للغناء والموسيقى وهذه الأشياء، أنه مزين لهم سوء عملهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم، فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. لو هو رأاه قبيح لنفر منه، لكن هو رأاه حسن. وكل عاصي كده وكل مبتدع كده يا أخوان، هو يرى البدعة شيء طيب جدا، والصوفي تكلمه في المولد النبوي هو شايف أن هذا قربة وطاعة. كذلك ذكر الله في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا، فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو سبحانه الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وذكر في الشهوات قال زين للناس حب الشهوات، ولم يقبل المزين، ولم يقل المزين بل ذكر العموم، يعني لم يقل زين لكم الزنا والخمر، وإنما قال زين حب الشهوات. وقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، فإن حذف الشيء المزين قال زين الناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب نفسه للشهوة، فلم يجعل المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها، فإن المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب. اللي زين الحب للشيء لم يزين الشيء نفسه. يعني ربنا ما زين السرقة لكن زين حب السرقة، وما زين الزنا ولكن زين حب الزنا. فالمزين هو حب الشيء وليس الشيء، لأن الشيء السيء يبقى سيئا، يبقى سيئا. فالله زين المحبة له ولم يزينه هو أبدا، بل قبحه وكرهه، لكن زين محبته. ترى الناس يقبل على المخدرات والله عز وجل زين لهم حب الإقبال على المخدرات، وهي نفس المخدر لم يزينه الله، بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد زين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض له. فتبقى المرأة جميلة، هي أصلا جميلة، خلقها الله جميلة، ولكن الإنسان اللي عنده علم وفضيلة هو لا يرى أن يقترب منها أبدا أو أن ينظر إليها أبدا. ففرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. يعني الخمر نفسها مش مزينة، لكن المزين هو إيش؟ اشتهاء الخمر. ففيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل، يعني القدرية هنا يقصد بهم من؟ يقصد بهم الجبرية. الجبرية، لأن الجبرية يقول لك أنا ماليش ذنب، أنا لما زنيت هو اللي زين لي الزنا ودفعني إليه، أنا مالا. وابن إبليس غلط في ربنا زين له عدم السجود فلم يسجد. فطبعا هنا جعلوا الشيء نفسه هو المزين وليس حب الشيء هو المزين، فده غلط من منهم. لأنه إذا قالوا إن الله زين المعصية، طب ما حرم المعصية، لا تنظرون إلى التزيين ولا تنظرون إلى التحريم. فقال تعالى زين له سوء عمله فرآه، أي عمله فرآه حسنا، وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين، حبب الإيمان وزينه. يبقى ربنا حبب للعاصي الشهوة ولم يزينها، وبالنسبة للطائع حبب الإيمان وزينه، مش كده؟ يعني إنسان بيحب قيام الليل، ربنا حب زين له حب القيام وزين القيام. إنسان بيحب شرب الخمر، ربنا لم يزين الخمر ولكن زين له حب الخمر فقط. يبقى بالنسبة للطائع مزين له أمران، بالنسبة للعاصي مزين له أمر واحد اللي هو حب الشيء. واضح الآن؟ كلام عظيم من ابن القيم تيمية. فهنا في الإيمان حبب إلينا وزينه في قلوبنا، ما قالش بقى للي بيرتكب المعصية زين له حب المعصية وزين المعصية، لأن المعصية لا زينة له. فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وفي الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هي الرجل المخنث زين له التخنث، صح؟ يعني زين له حب التخنث، لكن التخنث نفسه زين ولا حب التخنث؟ حب التخنث، هو شايف انه لما يعمل زي المرأة يبقى احلى، يبقى اجمل، انه يميل زي المرأة ويعمل زي المرأة والعياذ بالله. زين له حب الشيء، لكن الشيء نفسه قبيح والناس تستقبحه. والمترجلات من النساء، هي شايف ان لما تركب شنب وتطخن صوتها تبقى كده جميلة، بينما الناس كلهم سيرونها ايش؟ قبيحة جدا. طبعا قبيحة جدا، ده المرأة كلها أنوثة والإنسان كمان مش عاجب، سبحان الله. الله المستعان. والإنسان يغضب من امرأته لو تخنت صوتها وترفع صوتها كده ليه مرأة، صح ولا لا؟ تخن صوتها كده ليه دي المرأة دي؟ فأي شيء ينافي جمال المرأة الرجل يكره مباشرة، لأن المرأة كلما زادت أنوثة كلما زاد حبا لها هو. فالمرأة المترجلة ملعونة هنا، لكن الترجل ملعون، هل زينه الله؟ وإنما زين حب الترجل. بالنسبة للإيمان زين الإيمان وحب الإيمان. وفي الصحيح أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. وروى البخاري في صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن النبي المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباس النساء، انت شوف فعلا رجل وحاطط روج ولابس فستان ومعري لغاية ركبته، انت هتشعر بالاشمئزاز التام منه. لكن هو لماذا يفعل هذا؟ هو شايف ان ده شيء جميل مزين له والعياذ بالله. فكيف فاذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به بتمكينه من ذلك؟ يعني الرجل زين له معاشرة الرجل فعلا، وهم قوم لوط زين لهم ذلك، زين لهم ذلك مع انه شيء قبيح جدا. يعني حب الفعل، لكن الفعل نفسه زين ولا شين؟ الفعل نفسه شين. بالنسبة للإيمان الاثنين زين. فالرجل يمكن من نفسه لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك، فكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم لعنه، أو كان أعظم للعنه، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنسه لكونه من جنس المفعول بهن. هو الرجل بيتخنس فيطمع رجل آخر فيه، أعوذ بالله. فمن جعل شيئا من التخنس دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذي إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا كانت فاحشة العرب المشركين، إذا كانت فاحشة العرب كشف العورات في الحج عند الطواف لئلا يطوفوا في ثيابهم، في ثياب التي عصوا الله فيها، العربي كان من دول بيقلع ملابس لأنه عصى الله فيها، فيقول لك كيف أطوف ببيت وأنا لابس ملابس عصيته فيها؟ فالقرشيين يقول طيب نعطيك ملابس من عندنا، لكن أحيانا ما كانش عندهم ما يكفي، فالرجل الذي يأتي من خارج القريش يريد يطوف بالبيت فيقول للقرشيين أعطوني ثوبا أطوف به ما عندنا، يعمل إيه؟ ها؟ بيطوف عريا؟ بيطوف عريا. والمرأة كذلك لا تريد أن تطوف، هي شريفة أصلا بقى ليست ميزانية، لكن هي تريد أن تطوف بالبيت في ثوب لم تعص الله فيه، فلا تجد ثوبا فتطوف بالبيت عريا. فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، يعني هو في الأصل بيتشبه بالنساء عشان النساء تأمن له، فيلمس النساء ويجلس معهم ويضحك مثلهن. وقد يكون تخنسه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، يعني إما متخنس لأنه يحب صحبة النساء ويحب يجلس مع النساء، أو متخنس أنه بيحب أن الرجال تهواه وتحب وتقبل عليه، وده أسوأ والعياذ بالله. وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير، المتنسك يعني المتعبد الصوفي فيهم خلق كثير كهذا، يقول لك نرضيهم، ورجل يحاول إرضاء الرجال، أعوذ بالله. وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، يعني لو بيعمل كده تدين تبقى مصيبة، فالذي يفعل ذلك ليس تدينا آسف، أما اللي بيفعله تدين أشد إثما. فإن يوجد في الأمم الجاهلة من الترك ونحوهم من يتشبه فيهم من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء، خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم. ففي نساء كانت تملك الرجال، فلكي تملك الرجال لابد أن يكون فيها نوع من الترجل، ولابد أن الرجال يكون فيهم نوع من والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. والملكة حتشبسوت في الأقصر، في وادي الملوك في الأقصر، الملكة حتشبسوت بنت تحتمس الثاني، تحتمس الثاني تارك عيل صغير اللي هو تحتمس الثالث، وده يكون يكاد يكون أعظم الفراعنة وأقواه. فتحتمس الثالث عنده سنة، وأخته حتشبسوت عندها 21 سنة أو 22 سنة، فقالوا نخليها هي الملكة. فالكهنة جم وقالوا لحتشبسوت لابد تكون أنت الملكة، أنت بنت تحتمس الثاني، وتحتمس الثالث هو لسه عيل صار عنده سنة، فأنت تكون الملكة، وإحنا هنطلع فتوى، ما هو الكهنة بقى، هنطلع فتوى إن أمك اللي هي مرات تحتمس الثاني كانت في ليلة نايمة لوحدها، فنزل أمون اللي هو أمون اللي هو الرب اللي هو الشمس اللي هو الكبش يعني، فنزل أمون وتشكل لها في صورة تحتمس الثاني زوجها وعاشرها فأنجبك، فأنت بنت الإله. حتى المصريين يقبلوا إن امرأة إيش تحكمه، فأشاعوا ذلك بين المصريين، والكهنة مصدقون عند المصريين، فالمصريين لا دي بنت إله، دي بنت ربنا، دي تبقى الملكة على عيننا ورأسنا. فبدأت تتشبه بالرجال في لبسها وتضع شاربا، وعملت انتصارات وصلت لغاية إثيوبيا بلاد بنت الصومال، وصلت لغاية الصومال، لغاية أخوها لما كمل 21 سنة اللي هو تحتمس الثالث، فيبدو أنه قتلها وأخفاها تماما، وجعل تاريخ ملكه كتبوا على الحجارة في الأقصر هناك اللي هو تاريخ إيه، ولغى حتشبسوت دي خالص، ما الحفر وتطلع حاجة. فكان المسلم يحب يطمس أمجاد من سبقه، زي الآن يقول لك هو مبارك ده نيلها ومشي، والسادات يقول لك عبد الناصر نيلها ومشي، كل واحد يقوله كده، لكن الحكم الملكي ما فيهوش. ما علينا، لكن الشاهد انها تشبهت بيه، والرجال اللي عندها يعني عظموها من هنا والعياذ بالله، فبيكسر هذا في الكفار. والكفار ما عندهمش مشكلة في ان تحكمهم امرأة، كان يسموا المرأة مارجريت تاتشر يسموها المرأة الحديدية، ما كانت رئيس وزراء انجلترا، وكان اندرا غاندي رئيس وزراء الهند، بنت غاندي. فالكفار يستحلون عكات النساء، لا خالص. أولا اسمها شجر الدر، وليس شجرة الدر، ولم تحكم ولا يوم. هو اللي حصل ان الملك الصالح نجم الدين أيوب ده من أعظم حفيد صلاح الدين، حفيد صلاح الدين أيوب من الملوك العظام الأقوياء، وكان رجاله كلهم المماليك، المماليك البحرية والمماليك البرجية. والملك الصالح نجم الدين أيوب هزم الصليبيين هزيمة شديدة جدا، والصليبيون جم وجي لويس للحملة الأخيرة، لويس التاسع جاي في الحملة السابعة واحتل دمياط، وراع المنصورة اتقبض عليه في المنصورة واتقتل 30,000 جندي فرنسي. الملك الصالح ملك قوي جدا، والمماليك اللي معاه منهم الظاهر بيبرس، ومنهم سيف الدين قطز، منهم أقطاي، ومنهم عز الدين أيبك اللي هو حيصير سلطان مصر، دول أقوياء جدا وناس محاربين شجعان جدا، وعنده ابن متخلف اسمه تورانشا. فهو جارية المحببة اسمها شجر الدر، هو تزوجها، هي أصلا جارية تزوجها. فالملك الصالح كان عنده مرض خطير جدا وبدأ يضعف ويبقى على الفراش يعني. وبعدين الحرب شغالة في المنصورة على أشدها، والمماليك بتبلي بلاء حسن، فمات. لا هو مات في العسراش، مات الملك أبو بيام حارب، لكن مرضي هو بقول لك مريض، مرض خطير جدا المرض قضى عليه. فلما مات شجر الدر وقعت في مأساة، ماذا تفعل؟ لو أخبرت الناس أن الملك الصالح مات هينهزموا، هيرجعوا، لأن في انقسام بين المماليك البحرية والمماليك البرجية، هيحصل انقسام كتير، والدولة الأيوبية ده آخر واحد فيها خلاص، لأن ابن تورانشا متخلف كما ذكرت لك، فهي عارفة أن المماليك لن يقبلوا بتورانشا، هيتنازعوا تحصل الفتنة، الفرنسيين يحتلوا مصر. فاستشارت سيف عز الدين أيبك، قال لها نقول للناس، ما نقولش الناس أنه مات، وطلع أنت الأوامر، هنطلع احنا الأوامر ونكتبها، وانت تجيب الختم وتختم بس. هذه كل المسألة. فطبعا الناس لما بدأ يشع خبر موت الملك الصالح، ولوا تورانشا، قلت لك المماليك بتكرهه، فتورانشا بدأ ينفذ، ياخد الفدية المطلوبة من الملك لويس المأسور ده وغيره، لكن المماليك بتكرهه، فالمماليك حرقوه غرقوه، يعني حرقوه ورموه من فوق القلعة محروق في النيل غرق، فمات حريقا غريقا، أصبح مفيش دولة أيوبية، مفيش سلطان، مفيش ولي عهد، مفيش حاجة. فقالوا إذن دي تفضل موجودة في الحكم لغاية ما نختار واحد يحكم، هو لازم يختار حاكم، ولازم، فهي موجودة في الحكم صورة، والمماليك متنازعة. هي اختارت عز الدين أيبك، فلما اختارت عز الدين أيبك تزوج شجر الدر، لكن كان لابد من انقضاء ايه؟ عدة. جوزها ازاي وجوزها ميت؟ لازم عدة يا جماعة، لازم عدة. فكان لازم الفترة دي ايه الحل فيها؟ مين يمسك مصر؟ المماليك البرجية اللي برئاسة أقطاي بيكرهوا المماليك البحرية برئاسة عز الدين أيبك، والبرجية فيهم أقطاي ده رهيب جدا، هيتقتل ومعاه الزهر ببرس، ودول فيهم عز الدين أيبك ومعاه سيف الدين قطز، ودول الاثنين هيبقوا سلطانة مصر بعد كده، أقوى سلاطين مصر في الدولة المملوكية. فهي اتفقت مع عز الدين أيبك أنها تتجوزه، ولكن بعد العد، فلا خلاص أنت الملكة صورة كده، لكن اللي كان بيصدر الأوامر أيبك بالاتفاق مع قطاي خلاص كده، لكن مين اللي يصدر القرار؟ المرأة. ما هيعمل، قول لي يعملوا إيه؟ قول لي أما الختم وإصدار القرار نفسه، قالت السلطانة وهي السلطانة بتقول ما يملي عليها بعد انقضاء العدة جواز عز الدين أيوب. وبعد الجواز ثاني يوم الدخلة ثالث يوم الدخلة جت مرات أم خليل قتلتها بالأبئيب، مسكت الأبئاب ونزلتها في حوض سباعة كده وبالأبئاب لما موتت أدي شجر الدر. وتولى عز الدين أيبك واستمرت الانتصارات وقتل أقطاي، وبعد كده بعد عز الدين أيبك تولى سيف الدين قطز ودخل بقى التتار وهزمهم قطز وقتلوا بيبرس وخد الحكم. شغلة دخلونا انتوا ليه في طلعونا من حتشبسوت لغاية الله يهديكم. طيب فالأتراك، الأتراك هنا المقصود بهم الكفار وبالذات النصارى واليهود، فيهم من يتشبه بالنساء وفيهم من لا يمانع من تولية النساء، وبتترشح المرأة وكانت هيلاري كلينتون كانت تمسك الحكم وغيره، فما عندهم ليس عندهم مشكلة في مسألة تولي المرأة الحكم. وحصل في أندونيسيا وماليزيا دول إسلامية جاهلة تولت امرأة. طيب فيكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ومما ليس لنساء غيرهم، حتى إن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مماليكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمه. وهذا موجود، ولما موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل وهلك الجيش والشرطة والفرعون لم يعطي مصر رجل يستطيع أن يكون حاكما لمصر، وموسى عليه السلام وهارون ليس من طلاب السلطة فلم يرجع للرد على الإخوان. كان ممكن بعد ما شافوا بنفسهم لتكون لمن خلفك آية، غرق الفرعون والوزراء وهامان والشرطة والجيش كله ان بسهولة يرجع الأصل الملكي ويبقى موسى هو عليه السلام هو الملك وهارون وزير له ببساطة، لكن ليسنا طلاب سلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم رفض ان شئت ملكا، لا اريد ملكا. فهنا صار نساء الفراعنة موجودين، اميرات موجودة، اميرات كلها موجودة، واللي موجود في الشعب المصري حسالة الناس. فلما امرأة تشيل واحد من دول وترفعه ده يبقى الحكم لمن؟ نساء طبعا. حتى فيش قائد تتجوز، القادة كلهم ماتوا، الجيش كله راح، الجيش كله انتهى. طيب حتى ان المرأة تختار نفسها من شاءت من مماليكها وغيرهم لقهرها للزوج، وبدأت تظهر كلمة ست والراجل يقول للمرأة يا ستي. ويكون في كثير من صبيانهم من التخنس وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظيم، حتى قد يغار بعض صبيانهم من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري، يحب الأطفال جدا والعياذ بالله، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منه. يعني اللي بيتخذ الأطفال من باب اللذة والتمتع شر، لكن اللي بيتخذ ذلك ويعتبره دينا هذه مصيبة. إذا كبار من الصوفية عندهم والعياذ بالله، فإنهم جعلوا دينا والفاحشة حسنة لما في ذلك من ميل الطباع، فكذا من جعل مجرد الصوت، شوف ما وصل ليه، كذلك من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين في شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، يغني للشيطان كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستخفه الشياطين عند التتار بيبقى في واحد اسمه البوق، ده السحر الأكبر، السحر الأكبر، تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك. طبعا انت عارفين ان اهل الكهنة بيقدم وبيدبح وبيطلع بخور وبيعمل الانغام، ومن شرطه ان يكون مخنسا يؤتى كما تؤتى المرأة، يعني الشرط في السحر عند التتار طبعا هو بيكلم الشياطين وبيقرب اليهم، وفي نفس الوقت لازم يكون مخنس وتأتيه الرجال، فكلما كانت الافعال اولى بالتحريم كانت اقرب الى الشياطين، كل ما يرتكب معصية الشيطان بيحبه اكتر. اذا الشيطان بيأمر السحرة بانه يتوضى باللبن، يستنجي باللبن، انه يستنجي بدم الحيض، فيأمرهم بكل حاجة فيها معصية للرب، وكل ذلك الشيطان يقربه ويخبره بعض اشياء من الغيب النسبي، سهل الغيب النسبي، فيقول له هيدخل عليك واحد اسمه يوسف انت عمرك ما شفته، قل له انت اسمك يوسف وانت من اسوان وامك اسمها كذا ومراتك اسمها كذا وعيالك اسمهم كذا وكنت امبارح بتعمل كذا. فلو كان يوسف جاهلا يقول لك ده بيعلم الغيبه، هو لم يعلم الغيبه ولا شيء، ده القرين اخباره باخبار عاديه جدا، الغيب اللي هو لسه ما جاش ده محدش يعلم. فبيضحكوا على الناس نعوذ بالله. وهذا الذي ذكرناه من ان الحسن الصوره والصوت وسائر من انعم الله عليه بقوه او بجمال او نحو ذلك اذا اتقى الله فيه كان افضل ممن لم يؤتى ما لم يمتحن فيه. يعني لو انت ربنا اعطاك قوه وانت استعملت القوه في طاعه الله فانت افضل من الذي لم يعطى القوه، تمام كده. واذا ربنا اعطاك صوتا جميلا حسنا فقرأت به القرآن وزينته للناس فأنت أفضل ممن لم يعطى صوتا حسنا، صح ولا لا يا أخوان؟ فإن النعم محن، النعم محن، لأن ونبلوكم بالإيش والإيش بالشر والخير فتنة. فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات. إذا امتنع خوفوه كما جرى لمن؟ ليوسف عليه السلام، منوه النساء وخوفوه وخش السجن خش السجن، لئن لم يفعل ما لا يسجنن ولا يكون من الصغرين، سجن وتحقير كمان. كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن كان ممكن أوي لو هو عنده جمال يختار من النساء ما يريد ويزني ليل ونهار وينبسط ليل ونهار والعياذ بالله، لكن جماله يخليه يمتنع، هذا يزداد أجرا عند الله عز وجل، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك. فالمرأة مرأة العز مستعد تعطي أموالها كلها ليوسف بس يطوعها في فراش. وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، أنت تبقى مطرب مشهور وتجيك الملايين كما يحدث. كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعي مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. إنسان يتمكن ويجي له مال يدعو إلى الفحشة والظلم، إن المال يطغي والعياذ بالله. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة عليه، ما يكون عنده قدرة بنفسه تقول له اعمل انت تستطيع، ولا يفعل بقدرته الا ما يريده، القدرة بتتبع الارادة. وشهوات الغي مستكنة في النفوس، فاذا حصلت القدرة قامت المحنة، فاما شقي واما سعيد، ويتوب الله على من تاب. فهذا الامتحان اما ان يرتفع واما ان ينخفض، واما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس. يعني مثلا بيقول أن الصوت الجميل بيحرك النفوس، سواء الصوت الجميل في القرآن بيحرك أهل الطاعة، والصوت الجميل في الغناء بيحرك أهل المعصية، بيحرك النفوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا. وأنا شفت، أنتم بشفتوش، أنا شفت أم كلثوم لما كانت تعمل الحفلة في الخميس الأول من الشهر، وكيف الناس كلها بتقفل محلاتها وبتترك بيوتها وقاعدين يستمعوا ويتمايلوا في الريف، لأن كان في راديو ده مفيش غير أم كلثوم، يعني أم كلثوم نشوة وطرب، والراجل الكبير يوم يرقص والشيخ يرقص، هذا محسوس والعياذ بالله. كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى، فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك. في صوت جميل يخلي الإبل دي تقفز، وإذا كان رفقا بالقوارير ما هو صوته جميل، لو أنجشه صوته جميل، فالإبل تتنفط من النشوة بالصوت، فالنساء اللي على الإبل تتبهدل، النساء رفقا بالقوارير. فقال فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، والأطفال يتعمل لهم موسيقى عشان يغنوا ويرقصوا نعوذ بالله. لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، يعني تأثر النساء بالصوت الحسن وبالجمال أكثر من تحرك الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وإذا فعل الناس اللي بتتأثر بالقرآن بتتأثر، والقلب بيتكفى أو بيتأثر أو بيتردد فعلا. فابن تيمية هنا بيرد على مين؟ القائلين بأن الصوت الحسن محبوب، قال لهم صوت حسن محبوب في الطاعة وليس في المعنى. ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. الله فيكم.